بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول ولا غول ضم الغين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء، كالدعوى يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. فالعدوى هي انتقال المرض من السقيم إلى الصحيح، انتقال المرض من السقيم إلى الصحيح، قال له عدوى. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس السراية، نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة. سيأتي الخلاف في المراد بهذا النفي، هل المراد به نفس سراية العلة أي لا عدوى أصلا لا يعدي شيئا شيئا، أو المراد نفي إضافتها إلى العلة، يعني إضافة العدوى إلى نفس المرض وأنه يعدي بنفسه بغير تقدير الله عز وجل. سيأتي الكلام على هذا. قال: والأول هو الظاهر. وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ومعنى هذا الحديث يعني لا يورد صاحب الإبل الصحيحة على صاحب الإبل المريضة، لا يورد ممرض على مصح. وظاهر الحديثين التعارض، فالحديث الأول لا عدوى، نفي العدوى، والثاني لا يورد ممرض على مصح، لكن سيأتي الجمع بينهما. قال: وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به. قال أبو مسلمة، صواب أبو سلمة، الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة، يعني جاء عن غير أبي هريرة، وإن كان أبو هريرة مثلا نسيه فغيره قد رواه. قال: وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والسائب بن يزيد، وابن عمر وغيرهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. والحديث صحيح، علقه البخاري وصله غيره. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، يعني ليس بقضاء الله وقدره، ليس بقضاء الله وقدره. هذا القول هو الصحيح، وأصح ما قيل في الجمع بين الحديثين، وأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أنها تعدي بطبعها أي بنفسها. هذا القول كما ترى رجحه جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم وابن رجب وابن مفلح وهكذا ابن الصلاح، وهو في الأصل قول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، فإنه بوب في السنن الكبرى باب لا عدوى على الوجه الذي كانوا في الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وتبع البيهقي على ذلك كثير من أهل العلم. فالحاصل لا عدوى على ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أنها تعدي بنفسها أو بطبعها، يعني ليس بقضاء الله وقدره. قال وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. يعني نفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أنها تعدي بطبعها ليس بقضاء الله وقدره لا يلزم منه نفي أن يكون أو أن يحصل أو تحصل العدوى بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يلزم منه أنه قد يحصل المرض للصحيح بسبب مخالطته للسقيم إذا أراد الله عز وجل ذلك. ولهذا قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يريد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. كيف صحيحين من جماعة؟ وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي عن ابن مسعود مرفوعة لا يعدي شيء، قالها ثلاثة لا يعدي شيء لا يعدي شيء لا يعدي شيء. فقال أعرابي يا رسول الله إن النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول؟ الجواب هو الله، يعني الذي أعدى الأول والذي أجرب الأول هو من؟ الله عز وجل. إذن والذي أجرب الثاني والثالث وبقية الإبل هو الله. ولا مانع أن يجعل الله عز وجل مخالطة بقية الإبل لذلك الأجرب سببا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أعدى الأول، يعني الذي أعدى الذي قدر على الأول هو الذي قدر على الثاني. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. والحديث صحيح. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء والنار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها. واضح، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب، يعني كمخالطة مثلا صاحب الجرب أو غيره من أصحاب الأمراض. إذا قويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة، سواء كانت مصلحة دينية أو دنيا. إذا وجدت مصلحة وقوي التوكل عند الشخص فلا بأس. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. والحديث ضعيف لا يصح. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه، أثر عمر صحيح عند عبد الرزاق وغيره، وأثر ابن عمر في ضعف بجهاله، وسلمان رضي الله عنه، أثر سلمان أيضا صحيحا طريق عبد الله بن بريدة عنه. وجاء عن أبي بكر أيضا عند عبد الرزاق الصنعاني أنه كان يأكل مع المجذوم لكن سنده معضل. قال ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، والقصة صحيحة عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه جاء إليه بسم، جاء إليه بعض المشركين في بعض الغزوات، يعني وكأنه يتحدى أن يأكل ذلك السم، يعني أكله خالد ولم يضره. قال: ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. أما مشي سعد بن أبي وقاص ففي أسانيده ضعف، قصة سعد في أسانيده ضعف، وهي مشهورة في كتب التواريخ والسير، وكذلك قصة أبي مسلم الخولاني لا تخلو من ضعف أيضا. الحرق الظاهر أنه ثابت. قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، الخلاصة في معنى لا عدوى هو ما سبق ذكره، وقول لما بيهقي لا عدوى بالمفهوم الذي كان عليه أهل الجاهلية أنها تعدي من نفسها. نعم، هذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مانع من أن ينتقل المرض من السقيم إلى الصحيح بقضاء الله عز وجل وقدره، والخلاف قائم بين أهل العلم. منهم من أخذ بحديث لا عدوى مطلقا فنفى العدوى مطلقا، ورد أو أعل ما عداه وعارضه من الأحاديث، وبعضهم أخذ بأحاديث بالأحاديث التي فيها إثبات العدوى، حديث التي فيها إثبات العدوى لا يريد ممرض على مصح ونحو ذلك، وأعل حديث لا عدوى. ومنهم من قال بالنسخ وأن لا عدوى منسوخ، والخلاف حاصل، وهناك أقوال أخرى، وأحسن الأقوال وما قاله البيهقي رحمه الله تعالى. قال: قوله ولا طير، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، فالنفي أبلغ من النهي، يعني النفي يعتبر أعم من النهي، أعم من النهي، لأنه يدل على أنه لا تأثير أصلا، لا تأثير أصلا، لا يوجد تأثير أصلا. وإذا كان لا يوجد تأثير أصلا فمن لوازم ذلك أن المسلم يمتنع عن الطيارة. قال: لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا. السلام. ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير، فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. لا خير ولا شر، يعني هذا ما فيه لا علامة خير ولا علامة شر، هذا تطير، والأثر في السند ضعف. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غراب فقال الرجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ولابن القيم في هذا الكتاب مفتاح دار السعادة مبحث واسع طويل في مسألة الطيرة، في فوائد نفيسة. قال وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم الشوم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار ونحو هذا. يعني بعضهم ظن أن هذه أن مثل هذا الحديث فيه جواز الطيرة، ظن أن هذا من باب التطير. وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، منهم من قال هو مخصص لأحاديث نفي العدوى والطيرة، يعني قالوا الأصل لا عدوى ولا طيرة إلا ما كان مذكورا في هذا الحديث، الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، يعني قالوا هذه مستثناة من أحاديث نفي ماذا؟ الطيرة، من أحاديث نفي الطيرة. وبعضهم قال هذا اللفظ غير ثابت، وإنما الثابت إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وحتى هذا حتى لو قلنا إنه ثابت، مع أن اللفظين كلاهما يعني ثابت، لكن حتى لو قلنا إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث أيضا يرد نفس الإيراد، يرد نفس الإيراد. وقد فسر كما سيأتي من كلام القيم المراد بالشوم في هذه الأمور، وما فسر به النبي عليه الصلاة والسلام أولى. قال وقال ابن القيم رحمه الله إخباره صلى الله عليه وسلم بالشوم في هذه الثلاثة ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة، من قاربها وساكنها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، يعني كله من الله. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس، يعني يكون الشؤم المقصود به أو الشؤم الموجود في هذه الأمور مقصود به أن من قاربها وساكنها قد يحصل له شوم، نظير أن الله عز وجل قد يعطي الشخص ولدا مشؤوما وقد يعطيه ولدا مباركا، قد يعطيه ولدا يكون فيه بركة عليه وقد يعطيه ولدا يكون فيه شر عليه. فكذلك المرأة والدابة والدار قد تكون سببا للبركة على صاحبها وقد تكون سببا ليش للشر عليه أو الشوم. قال والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، كل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب، وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون. انتهى. وأحسن من هذا أن يقال شؤم الدار ضيقها، شؤم المرأة سوء خلقها، وهكذا أيضا شؤم الفرس سوءها، سوء تعاملها وهكذا. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد، نعم 40 من السعادة و4 من الشقاوة، ذكر من الشقاوة المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والبيت الضيق. فيكون الذي جاء في هذا الحديث كالموضح والمفسر لما جاء في حديث الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. وهناك من أهل العلم من قال هذه الثلاثة مستثنى من الأحاديث التي فيها نهي الطيرة، نعم النهي عن الطيرة أو نفي الطيرة كما سبق. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم. نعم.
يقول الشؤم
من
فعل العبد، أصلًا كنا أخذها أي شؤم من فعل العبد. قال أما الشؤم في هذه الأشياء فليس من فعل العبد. فمن يعني هما كان من فعل العبد؟ يعني.
يعني. يعني ما لا لا لكن هذا إذا هذا يتجه القول إذا حملنا ولا طيرة على النهي. على النهي لا طيرة أي لا تتطيروا، لكن على النفي لا طيرة نفي، فيحصل شيء ظاهر التعارض يحتاج إلى جمع. كما سمعت بعض العلماء أخرج هذه الثلاثة من العموم، أخرجها من عموم لا طيرة. وجاء من حديث أنس بن مالك عند أبي داود أن رجلا قال يا رسول الله إن كنا في دار كثير عددنا كثير عددنا كثير مالنا، فأصبحنا في دار قليل عددنا قليل مالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. الحديث صحاح الإمام الوادعي رحمه الله صحيح المسند، بوب عليه باب التشاؤم إن وجد بأن يكون الدار فيه ضيق وفيه فقر. يعني عاد الكلام إلى ما سبق ذكره وهو ماذا الفقر أو الضيق الذي يحصل في البيت، يفسر بهذا يفسر بنحو هذا. يعني إن وجد فيكون بالنسبة للدار ضيقها، وبالنسبة للمرأة سوء خلقها، وهكذا الدابة سوء معالجتها ونحو ذلك. كيف يخرج؟ يخرج حديث أنس واضح، يعني ذروها ذميمة، ذروها ذميمة يستدل به على أن الإنسان إذا دخل في دار حصل له ما يضيق منه أنه ينتقل عنه، أنه ينتقل عنه. صحيح المسند هو أبو داود، صحيح المسند جمع الصحيحين ما ليس في الصحيحين. في تعليق عندكم للشيخ محمد؟ قال هؤلاء الطيرة الشركية جعل ما ليس سببا سببا، فيعلق ترك العمل بسبب ليس هو سببا شرعيا ولا قدريا. وأما الوارد في الحديث من سوء خلق المرأة أو صعوبة الدابة أو ضيق الدار، فهذه أسباب ظاهرة تجعل الإنسان الضيق في صدره والتألم من ذلك، فهذه أسباب قدرية جعلها الله للإنسان، فما من إنسان يبتلى بهذه الأمور إلا هو يصيبه الضيق لكن يصبر أو يترك هذا الأمر الذي سبب له هذا الضيق، إن كانت امرأة يطلقها أو دابة يبيعها أو دارا يتركها. وهذا ليس بنقص في التوكل، لأن هذه الثلاثة جعل الله سبحانه تضيق الصدور. لا بس يعني كل هذه الأقوال مؤداها ما سبق، وأن الشؤم في الدار ضيقها وفي المرأة سوء خلقها وهكذا، هذه أشياء قدرها الله عز وجل لبعض الناس، قدرها لبعض الناس باعتبار أنها تسبب ضيق الصدر لا شك في ذلك، فلا تعارض. قال به جماعة من العلماء هو قول له قوته، له قوته. أو يقال بالقول الآخر الذي هو يعني ماذا ها؟ أي نعم، وهذا أيضا وارد. وذكره أيضا الشيخ محمد في حاشية باعتبار أن يعني ماذا أن الطيرة المنفية والمنهي عنها، قال الطيرة المنهي عنها الشركية جعل ما ليس سببا سببا، يعني يترك العمل لأجلها إذا تشاءم. هذا مذموم، هذا قد يدخل في الشرك، قد سبق معنا الكلام عليه. إلى هنا سبحانه.